بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عثمان رحمه الله: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال في صفة جميع النسخ تقريبا.
عجيب،
حط في ثلاث نسخ فيها صف
كلها فيها صف.
نعم،
طيب معروف القصد الآن نمشي.
قال: وإبطال عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا.
أقول مقصود واضح لي.
قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى حال أولئك الذين يؤولون صفات الباري سبحانه وتعالى مع بيان موقف المسلمين بل وسلفنا الصالح من مثل آيات وأحاديث الصفات. وهذا يذكرنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سمع رجلا ارتعد وارتجف لما سمع آية في الصفات، فقال ابن عباس: ما بال هؤلاء، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ومعنى قول ابن عباس هذا أي: ما خوف هؤلاء، وما الذي حملهم على أنهم إذا سمعوا آية محكمة وجدوا رقة، بمعنى أنهم سلموا ووقفوا عندها، وإذا وجدوا متشابها، وهذا سنبينه لأن آيات الصفات ليست متشابهة كما سنوضحه إن شاء الله، وإذا وجدوا أمرا متشابها ماذا فعلوا؟ هلكوا بتأويله أو بالتوقف فيه أو بتفويضه أو نحو ذلك. هذا هو المقصود، يعني يعيب عليهم ابن عباس رضي الله عنهما أنهم إذا وجدوا ما يظنون أنه واضح محكم يجدون رقة ويسلمون ويذعنون، وإن وجدوا ما يتوهمون أنه متشابه يهلكون برده أو بالخوف من النطق به والإيمان به أو بتأويله أو بتفويضه أو بالتوقف فيه. وتوضيحا لقول ابن عباس هذا، لئلا يفهم أن آيات الصفات ونصوص الصفات متشابه، فإن نصوص الصفات من المحكم، والمتشابه منه هو ماذا؟ ها يا إخواني، المتشابه فيه من أي شيء؟ كيفيته، بارك الله فيك، الكيفية، هذا هو القدر الإيه؟ المتشابه. أما الصفة وثبوتها لله والإيمان بمعناها على ما يليق بجلال الله وبعد والإيمان بها على وجه لا يشابه صفات المخلوقين، وعدم التأويل وعدم التعطيل وعدم التحريف وعدم التكييف، هذا محكم. إنما المتشابه هو العلم بماذا؟ بالكيفية، وهو الذي يجب أن نكله إلى الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الشيخ الصابوني رحمه الله هؤلاء الناس بأنهم إذا وجدوا نصوص الصفات حاولوا إبطالها بوجوه كثيرة، وذكر أن منهم من يتوقف فيها ولا يقول شيئا وهم المفوضة وهم من شر معطلة، وفريقا آخر يلتمسون لها تأويلات لا تمت إلى معناها بصلة ويأتون بتأويلات باطلة، ويقعون من حيث لا يشعرون في نظير ما فروا منه، ذلك أنهم يدعون إنهم إنما نفوا تلك الصفات أو أولوها لأنه يلزم من إثباتها التشبه بالمخلوقين أو مشابهة المخلوقين، بينما لو أنهم آمنوا بها على وجه اللائق بجلال الله عز وجل ما لزمهم هذا اللازم، فلما وجدوا هذا اللازم اضطروا إلى التعطيل، فلما وجدوا أنه لا بد من ذكر معنى للصفة اضطروا إلى ماذا؟ ها؟ إلى التأويل، اضطروا إلى التأويل. ولذلك كما قال شيخ الإسلام شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وأولوا ثالثا وتناقضوا رابعا، بل ومنهم من وقع في التشبيه بالمعدومات في نهاية المطاف. نطبق هذا الذي وقعوا فيه على صفة من الصفات، نأخذ صفة الصفة المشهورة التي جادلوا فيها وهي صفة الاستواء، لم يفهم من استواء الله على عرشه إلا كما فهموا من جلوس الإنسان على كرسيه، هذا هو أول من قدح في ماذا؟ في أذهانهم، أليس كذلك؟ أنتم معي في هذا؟ واضح؟ يعني أول كيف القدح؟ طيب هم فروا من التشبيه، لماذا فروا من التشبيه؟ لأن أول من قدح في أذهانهم تصور أن إثبات تلك الصفة يلزم منه تشبيه الله بالمخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فقالوا استواء، كيف نقول استواء؟ نحن ما نستوعب كلمة استواء، لو قلنا استوى للزم أن يستوي كما يجلس الإنسان على كرسيه أو نحو ذلك. إذن ما المخرج؟ قال والحل ننفي الصفة، ننفي الاستواء. لما أحرجوا وقيل لهم كيف تنفونه وقد جاء في 7 مواضع من القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية، فما المخرج لكم يا مؤولة يا معطلة؟ قالوا إذن الحل أن نلجأ إلى ماذا؟ إلى التعطيل، إلى التأويل. شوف انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل إلى التأويل، فنقول استوى بمعنى استولى. طيب لماذا فسرتم بالاستولى؟ قالوا لأن الاستواء يلزم منه التشبيه. نوجه إليكم سؤالا آخر، عدتم إلى التشبيه مرة أخرى، التأويل هذا يوقعكم في التشبيه الذي فررتم منه، كيف؟ إذا قلنا استوى ما معنى الاستيلاء في اللغة؟ استولى يستولي مستول فهو مستول استيلاء، ما المقصود به؟ أنه غالبه أحد فصارعه حتى استولى عليه، ولا يبعد أن يظهر آخر فيغالبه والله أعلم من ينتظر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذن نفس الشيء الذي فررتم منه وقعتم فيه، فكنتم كالمستجير من الرمضاء بالنار، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أذكر لكم الطرفة التي في هذا البيت باختصار، لما طعن جساس كليب بن مرة وبقي فيه حياة، مر به رجل وهو يعني في النزع الأخير اسمه عمرو، فقال كليب يا عمرو أغثني بشربة ماء، وهم من بني تغلب ومن بني بكر فرضين، يا عمرو أغثني بشربة ماء، ف جاءه عمرو وأجهز عليه ذبحه. فقال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء ما هي؟ أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار معروف أيهما أعظم؟ النار. فهؤلاء نفس الشيء، وقعوا في شر مما فروا منه، لذلك وصفوا بأنهم عطلوا، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وأولوا ثالثا وعادوا إلى التشبيه رابعا. وربما كانت هذه العودة بشكل أعظم حينما يشبهونه بالمعدومات والممتنعات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إما أن يقولوا هذه أحاديث أحاد فيجب ردها، وإما أن يقولوا أن يؤولوها إذا كانت قرآنا، يؤولوها على نحو ما ذكرنا. انظر بالمقابل إلى منهج السلف، يقفون عند حدود النصوص فيثبتون ما أثبت الله لنفسه، سواء كان ثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالسنة الآحاد، ما دام السند متصلا صحيحا. ويقفون عند حدود النصوص، وبذلك لا يلزمهم أي لازم. وأريدكم لتقفوا على هذه الحقيقة أن تقرأوا كتابين، لكن لا أرجع عن هذا القول لأني أخشى على الشباب من قراءة كتب المبتدعة، لكن من كان متمكنا ليقف على حقيقة منهج السلف ووقوفهم عند النصوص ومنهج الخلف وبعدهم عن النصوص، اقرأ كتاب شرح العقيدة الواسطية، الكتاب الواسطية مجرد حتى من أي شرح، وانظر ماذا سطر فيه من الآيات والأحاديث، واقرأ كتاب المواقف للأيدي، وانظر كيف خلى من الآيات والأحاديث، وإنما يلزم من كذا كذا وكذا، مقدمة يلزم عليها كذا، كلية يترتب عليها كذا، قياس يترتب عليه كذا وكذا، وليس فيه آية ولا حديث. وأنا ذكرت لكم قبل يومين قصة شيخنا عندما نصحنا عن قراءة كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، وأظن وهمت في المحاضرة فقلت لحسن البنا، هذه سبقة لسان. وعندما قال لنا الشيخ رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ عبد الله الفضيري رحمه الله تعالى، قال: يا عيالي هذه الكتاب، خليني أقولها كما قالها باللهجة المعروفة، يا عيالي هالكتب ما بها إلا الخرطي. يعني هذه الكتب مثل كتاب معالم في الطريق، كتاب الظلال، كتاب واقعنا المعاصر، كتاب كتب وشخصيات، كتاب هذا يعني هراء، والله ما فيه الكلام الذي لا طائل تحته، فيه سب الصحابة، فيه النيل من الأنبياء، فيه أمور كثيرة، فيه القول بوحدة الوجود، فيه تأويل الصفات، فيه تكفير المسلمين، ماذا تحصي؟ مساء لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطرق. إذن انظروا كما قلت، اقرأ كتاب الواسطية، واقرأ أحد هذه الكتب التي فيها تلك الجعجعة، وانظر ستحكم إن كنت منصفا متجردا، سيتضح لك الأمر وسينجلي واضحا. ولكن مع هذا أقول، أهيب بطلاب العلم المبتدئين غير المتمكنين أن لا يقرأوا كتب هؤلاء القوم الإنشائية، فإن فيها من التلاعب بالألفاظ ما قد يشد الجاهل إلى الوقوع في حبائلهم. نعم.
قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعدا أن قتل وصلب.
الله أكبر. هذان القولان عن السلف، الأول قول الزهري كلام عظيم يكتب بماء الذهب، أعده. قال على الله،
على الله البيان،
على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. سبحان الله، كلام عظيم يا شيخ، ينبع من مشكات النبوة، ينبع من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله الذي أنزل الكتاب، والكتاب والسنة كلاهما وحي، ولذلك قال على الله البيان. الله هو الذي ذكر الصفات، الله هو الذي ذكر الأسماء، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كذلك جاء بهذا من عند الله. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين. الرسول يقول لك اقرأ الرحمن على عرش استوى وأنت تقول استوى يا مسكين. إخوانا، قبل أن أسترسل في هذا، نواجه أحيانا، وهذا يتردد علينا في المسجد النبوي كثيرا، قال أنتم ما تتكلمون إلا عن الصفات وعن التوحيد وأنتم وكذا وكذا. والله لو لم يكن هذا الانحراف موجودا لما تكلمنا، وما احتاجنا إلى مؤلفات. لكن الذي يدرس في بلاد المسلمين أكثره من هذا القبيل، وهو التحريف والتبديل والتعطيل والتفويض والتكييف والتمثيل والتشبيه. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين، بلغنا بآيات الصفات وغيرها. ثم نسألهم سؤالا وجهه الفلاسفة لأهل الكلام. الفلاسفة ينكرون المعاد، أليس كذلك؟ يقولون كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، يقولون أنتم الآن تثبتون المعاد يا أشاعرة ويا ماتريدية، وتتفقون معنا في إنكار ماذا؟ الصفات. وطريق إثبات المعاد والصفات واحد أم مختلف؟ واحد، الطريق واحد. الصفات ثبتت من القرآن والسنة، والمعاد ثبتت من القرآن والسنة. فأنتم بين أمرين، إما أن تنكروا كما أنكرنا المعاد، يقول من؟ الفلاسفة. إما أن تنكروا المعاد كما أنكرنا، وإما أن تثبتوا الصفات كما أثبتها أهل السنة. فالأمر يعني خطير. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ البلاغ، وعلينا التسليم. إذا سمعت شيئا فوقفت حائرا في فهمه فسلم وآمن بالله، واعلم أنك متعبد، وأنك مخلوق لماذا؟ للعبادة. أنك مخلوق للعبادة. العجيب أن الصحابة يا إخواني لما سمعوا مئات الصفات والأسماء لله عز وجل، ما وجدنا واحدا منهم احتار في الأمر، وإنما قال سمعنا وأطعنا. ثم أنت أصلا تقول أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتبع له، فإذا كنت متبعا له، متبعا له، فسلم بما جاء في الكتاب والسنة دون اعتراض ودون نقاش، سواء عرفت الحكمة أو الغرض أو العلة من المسألة المعينة أم لم تعرف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان ليلة الإسراء، كان في ليلة الإسراء والمعراج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يلقى أبا بكر، هذا طبعا خارج عن ما ألفه الناس، يذهب ويسرى به إلى بيت المقدس ويصلي فيه، ثم يصعد إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى بجسده وروحه، ثم يعود من ليلته. هذا ما يتصوره إلا من كان مؤمنا بالغيب. فجاءوا إلى أبي بكر فرحين، وظنوا أنه سوف يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال انظر ماذا يقول صاحبه. قال وماذا قال؟ قال يقول إنه أسري به وعرج به للسماء وعدم الليلة فيه. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قاله فقد صدق. سبحان الله، يعني علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال. كيف هو صدقه بخبر السماء؟ فالذين يؤولون الصفات لسان حالهم يقول إنهم لم يصدقوا خبر السماء، وإنما صدقوا قول الجعد والجهل، أتوا من قبل عدم الفهم. وعلينا التسليم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال لك الله إنه استوى، قل استوى وقف. قال لك إن له يد، قل إنه له يد وقف. قال لك إنه يجيء، آمن بأنه يجيء وقف. قل آمنت بالله، وقف عند هذا الأمر. ولذلك هناك عبارة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأنه يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر هذا الحوار مع هذا المسكين الجهل، وتخويف هذا من هو من السلف، وهب بن منبه رحمه الله تعالى، تخويفه له وتذكيره بأن هذا كله من عند الله، وأنك قد هلكت إن لم تؤمن به. فالله هو الذي أخبر أن له يدا. والله قضية وهب مع الجعد تذكرني بقضية الشطي مع شيخنا الشيخ محمد الأمام الشريف، قال الله هو الذي قال إن له إيش يدا، هو الذي قال إن له استواء، هو الذي أخبر أن له مجيئا، هو الذي أخبر أن له أصابع، هو الذي أخبر أن له وجها، هو الذي أخبر أن له قدما، هو الذي أخبر أن له، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن له أصابع، هو الذي أخبر أن له عينين، هو الذي أخبر أن له سمعا وبصر وعلما ونحو ذلك. وقد حدث ما توقعه وهب بن منبه رحمه الله، فقد هلك الجعد وصلب وقتل، ولله الحمد والمنه. نعم.
قال وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
الله أكبر. هذه القصة يعني فيها عبرة لمن اعتبر، ومع ذلك نسأل الله العافية يصرون على التأويل. يقول ابن القيم في الثناء على هذا العمل الذي قام به خالد بن عبد الله القطري، ولأجل ذا، أي من أجل الأسماء والصفات، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القطري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة يا قرب ذلك من أخي قرباني، يا حب ذلك من أخي قرباني. فهذا يعني شأن السلف لما كانت لهم الولاية على الأمة، واشتهر أمر ذلك الطاغية الجعد بن درهم الذي هو أول من نشر أظهر تلك الأقوال بتأويل الصفات وإنكارها وجحدها، وإن كان قد خلى تلميذا أخبث منه وهو الجهم بن صفوان، والذي تولى نشرها بعد ذلك. نعم.
ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره الوارد بذكره على ظاهره الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا.
تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن ثلاث صفات يؤمن بها أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وهذه الصفات أولها النزول، والنزول قد تواترت به الأحاديث عن أبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، روى حديث النزول خلق كبير يبلغون حد التواتر، ثبت بالتواتر المعنوي، وهو نزول يليق بجلاله وعظمته. من تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نؤمن بأنه ينزل كما يجيء يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول ينزل أمره. الله عز وجل صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، ونحن نأتي ونقول ينزل أمره؟ ألا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذن الأمر واضح، ونزول الأمر لا يعبر عنه بمثل هذا. ولذلك لما ذكر السماوات ذكر أنه ويتنزل الأمر بينهن، صرح بتنزيل الأمر: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فإذن لكن هنا قال ينزل ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لا يجوز أن نؤوله بنزول الأمر. وأما ما يطرحون من شبه كما يقول بعضهم: طيب ماذا يترتب على النزول؟ هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ هل يمر بين السماوات؟ هل تحويه السماوات؟ هل تحيط به؟ هل إلى آخره؟ هل تعبدنا بهذه الأسئلة؟ إذا كنت تعلم تجهل الروح التي بين جنبيك فيجب أن تؤمن أنه ينزل كيف يشاء إذا شاء. إذا كنت تجهل الملكين اللذين عن يمينك وعن شمالك وأنت تؤمن بهما، هم الآن موجودين إلى جانبك ومع ذلك لا تراهما، ألا تؤمن بأن الله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته مع استبعاد تلك اللوازم التي يلزمون بها؟ أنت تقيس على نزولك أنت من شاهق أو من سطح بيتك أو مع سلمك، فلما قست وقعت فيما وقعت فيه. إذن يقال لهم إن الله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. أذكر أحدهم مسكين طرح شبهة: هذا تخرج من إحدى الجامعات وهو لم يغير تصوفه ولا أشعريته، وأظهر ذلك بعد تخرجه مباشرة، فكان إذا لقينا كان يدرس معنا، كان إذا لقينا قال: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك. نسأل الله إياكم الثبات. أي والله مسكين، وهو الآن نائب المفتي في لبنان. وكان قال أنا عندي شبهة ما وجدت لها حل إلى الآن. وكان درسنا العقيدة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان يركز على هذه القضايا الصفات بالذات. فقال أنا عندي إشكال ما أجاب عنه الشيخ حماد ولا غيره. قلنا ما هو؟ قال من المعلوم أن اختلاف الوقت موجود في على الكرة الأرضية، فثلث الليل في مثلا المغرب غير ثلث الليل في السعودية. فمعنى ذلك، أعوذ بالله، كلمة والله صعبة لكن لا بد أن أقولها لأنه قالها، قال إذن ربنا بيضل طالع نازل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت له يا مسكين، الله يفعل ما يشاء ويختار، أما أنت قس على نفسك، الأرواح يقبضها الله تبارك وتعالى، يقبض الآلاف في اللحظة الواحدة، والله تبارك وتعالى يملك هذا الكون ويدبر شؤونه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أين عقلك؟ أنت عطلت عقلك وقست الله بخلقه. ومع ذلك نسأل الله العافية، أصحاب الشبه في الغالب بالذات المبتدعة قل منهم من يتنازل عن شبهه الذي يعني أملاها عليه الشيطان. فنسأل الله وإياكم الثبات. والجواب عن هذا سهل، أن يقال أن الله يفعل ما يشاء ويختار في جميع الصفات الفعلية بما فيها النزول، ولا نقيسها بنزولنا ولا بحركتنا ولا ب... أما قضية هل يخلو العرش منها أو لا يخلو، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من السلف قد قال كثير منهم إنه مع نزوله فإن العرش لا يخلو منه، فإن الذي يظهر لي وهو رأي كثير من شيخنا الذي يظهر لي والله أعلم أن نسكت عن هذه المسألة، أليس كذلك؟ لسنا متعبدين بأن نقول يخلو أو لا يخلو، وما الذي يترتب عليه من فائدة إذا قررنا أنه يخلو أو لا يخلو؟ ما أولا هو يعني فيه شيء من الرجم بالغيب، إذا نسكت نؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته كيف شاء متى شاء إذا شاء، ونقف عند هذا الحد. نعم.
قال
وذكر مع النزول بعد النزول المجيء والائتيان، قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يجيء سبحانه وتعالى الفصل بين الخلائق كما يليق بجلاله وعظمته، نؤمن بهذا ولا نقول إنه مجيء الأمر ولا غير ذلك. وأحب أن تنبه الناس والعامة من خطورة بعض التفاسير، فقد وجدنا في قرية في قلب المملكة إماما يقرر وهو يشرح سورة الفجر، قال وجاء ربك أي وجاء أمره، فلما سألناه قال هذا قرأته في تفسير الجلالين، هو مسكين ما درس العقيدة وعامي على فطرته لكن ما يدري عن هذا الأمر. قلت له انتبه، لا تقرأ أنت تفسير الجلالين، اكتفي بقراءة تفسير السعدي، وقف عند هذا الحد، وابن كثير، أما الجلالين لا تقرأ فيه تأويلات. وهذه الأيام نحن نعمل إن شاء الله في تفسير الجلالين تكملة لما بدأه شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في التعليق على ما بعد سورة غافر، وكان هذا مقررا على المعاهد العلمية، ولكن إن شاء الله تعالى أرجو أن نتمه قريبا. نعم.
قال وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
ما نقله الشيخ رحمه الله عن الإسماعيلي رحمه الله هو مؤيد لما ذكر وقرر الشيخ قبل قليل من التسليم بأن الله ينزل متى شاء كيف شاء إذا شاء. ونحن إذا خاطبنا الله تبارك وتعالى بأمر فإن علينا أن نؤمن بما يصل إليه علمنا إيمانا تفصيليا، وأن نؤمن بما غاب عن علمنا إيمانا إجماليا. فنؤمن بأن الله ينزل وأنه يجيء للفصل بين الخلائق، ونقف في مسألة الكيفية عندما حد الله لنا، فلا نزيد على حدود الله جل وعلا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه. نؤمن بالنزول ونؤمن بالمجيء ونؤمن بالإتيان، ونفوض كيفية النزول والإتيان والمجيء إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن كما قال الشيخ كما نقل الشيخ عن الإسماعيلي: لو أن الله بين لنا الكيفية لقلنا بها، ولكن لما لم يبين وقفنا عند حدود ماذا؟ ما جاءت به النصوص، ولسنا متعبدين بأكثر من ذلك، لسنا مسؤولين عن الكيفية. وأكثر ما ضل الناس قديما وحديثا بسبب كيف ولما، فعند الإفراط في طلب التعليم وطلب الحكم وطلب معرفة الكيفية، هنا مكمن الخطر، وهنا هذا هو الطريق الذي أوقع المتكلمين فيما وقعوا فيه، لأنهم أرادوا أن يصلوا إلى ما لا علم لهم به، فلما وجدوا أنفسهم حائرين اضطروا إلى التأويل والتعطيل والتفويض. ونحن مأمورون في هذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في أن نكل ما تشابه أمره إلى علم الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل إليك آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني الذي وصفهم الله بأنهم يتبعون المتشابه فيهلكون، ووصفهم بأن في قلوبهم ماذا؟ زيغ والعياذ بالله. فالذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت أحمد السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال وحدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب حدثنا أحمد بن حمويه حدثنا أبو عبد الرحمن العتفي حدثنا محمد بن سلام سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف يشاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له.
هذه الآثار عن السلف سواء منها ما كان عن إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى أو عن عبد الله بن المبارك تؤكد وجوب الوقوف عند النصوص في مسألة النزول وغيره من الصفات، وعدم السؤال عن الكيفية، لأن السؤال عن الكيفية تدخل فيما لا علم لنا به، ونحن مأمورون أن نذعن ونسلم للنصوص. وهذا المسكين الذي سأل إسحاق بن إبراهيم وهو القاضي الأمير عبد الله بن طاهر عن في مسألة النزول، قال الحديث الذي ترونه وكأنه يعني يوحي بأنه لا يصدق به، لكنه بين له قال كيف ينزل، قال لا يسأل بكيف وإنما نذعن، ولا يقال يخلو العرش منه أو لا يخلو، فإنما نسلم لله تبارك وتعالى فيما أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات وما كان منها متشابها كالعلم بالكيفية، نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ونقول فيما لم نعلم الله أعلم، ونقف عند هذا الحد. ومثله الرواية الثانية، فالمطلوب من المسلم أن لا يسأل عن الكيفية وإنما يسلم لأمر الله ويذعن له وينقاد له دون أن يعلق ذلك بفهمه الذي يريد أن يصل فيه إلى علم الكيفية الذي استأثر الله بعلمه. نعم.
قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن رهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته فوق. فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم.
الله أكبر. هنا حوار عجيب بين إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى وبين عبد الله بن طاهر عندما شوشوا عليه أو شوشت عليه المعتزلة ولبست عليه كثيرا، فسأل عن كيفية النزول فقال له أثبته فوق، يعني أثبت له العلو، هل تؤمن بأن في العلو ربا له ذات لا تشبه الذوات؟ فقال أثبته فوق، يعني أثبت أن ربنا فوق جميع خلقه. قال إذن ما دمت قد أثبته انظر ما تقول في قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأخذوا في الجدل وقالوا هذا يحدث يوم القيامة. قال: ومن يجيء يوم القيامة أيعجز عن النزول اليوم؟ لا سيما وقد جاءت به النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا يقرر قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يدل لهذه القاعدة هذا الأثر عن إسحاق بن راهوية، وهي القاعدة التي تقول إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني القول في الصفات كالقول في الذات. والمعنى أنك إذا آمنت بأن الله تعالى موجود وجودا يخصه فوق جميع خلقه، وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، فيلزمك هذا بأن تثبت بأن له صفات لا تشبه الصفات. ولذلك عقب شيخ الإسلام بقوله على هذه النقطة، هذه القاعدة: فإذا قال لك قائل كيف ينزل ربنا، فقل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، تجيبه: وكذلك لا يعلم كيف ينزل إلا هو. فكما إن كنت تثبت أنه لا يعلم كنه ذاته إلا هو، فنحن نقول لك ولا يعلم كيفية وكنه نزوله إلا هو، نؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ونفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، نشر إسماعيل الشطي في إحدى الصحف عندنا في الكويت قبل زمن مقالا زعم فيه أن محبة الكافر لا حرج فيها، واستدل بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: لأن هذه الآية نزلت في أبي طالب وهو كافر، ومع ذلك أثبت الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فما ردكم على هذا الكلام والاستدلال؟ بارك
سبحان الله، ما أجرأهم على تأويل النصوص. الرد على هذا بعد الاستعانة بالله جل وعلا أن نقول إن المحبة أنواع. هناك الحب الطبيعي كحب الأم لولدها، وحب الأب لابنه والعكس، وحب الشخص لأقاربه. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، يحب لعمه أبا طالب الخير، ويحب أن يهتدي إلى الإسلام. كيف وعم الرجل صنو أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يحب محبة طبيعية لا تنكر، ولا يجوز الاستدلال بها على عموم محبة الكفار كما يزعم الكاتب. وأما المحبة المطلقة للكفار، إن كان الرجل قد أطلق ولم يقيد بالمحبة الطبيعية محبة الآباء للأبناء والعكس، هذا أمر طبيعي لا ينكره مستحب. ومن محبته له محبة طبيعية أنه حرص على إسلامه، وحرص على إنقاذه من النار، لكن الله أخبره أن الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يهدي من أحب هدايته. ويحب هداية الناس جميعا أيضا، ولكن قضاء الله نافذ وقدره ماضي في أن يموت هذا الرجل، أعني أبا طالب، على الكفر. وأما المحبة التي إن كان يعني بها المحبة الموالاة والمحبة القلبية للكفار عموما ويعمم هذه القصة، فهذا والعياذ بالله من سوء الفهم، بل هو فهم ساقط. باختصار، هذا هو الحب الطبيعي، ولا يعمم الاستدلال به في محبة من؟ الكفار والعياذ بالله. وكثير من هؤلاء الناس يتوسعون في تحميل النصوص ما لا تحتمل. وأما الحب الذي فيه الموالاة والمعاداة فلا يدخل في هذا الباب، لا علاقة له بالحب الطبيعي. كون الشخص يوالي الكفار ويحبهم وينزلهم منزلة في قلبه بعيدا أو عن هذا الحب الطبيعي الذي يحب الأقارب بعضهم بعضا، هذا التعميم ليس بصحيح، بل من يفعل ذلك جاهل جهلا مركبا. فلا تجوز محبة الكفار ولا موالاتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لا يوالونهم ولا يحبونهم. يعني يقصد الحب الذي يحمل على موالاتهم. أما أن الرجل يجد حنانا في قلبه نحو أبيه ونحو أمه ولو كان كافرين، فهذا أمر طبيعي لا يسلم منه أحد، ولا يؤاخذ به المرء إذا لم يبني عليه محبة الموالاة، المحبة التي تقتضي الموالاة. فهذا يجب أن يفرق بين الأمور، وأن يرجع إلى تفاسير السلف وفهمهم في هذا الباب بدلا من هذا التخبط. نعم.
هذا الشيخ يتكرر السؤال، هل لله صفة الصمت أو الشجاعة؟
النصوص التي قد يستدل بها البعض على إثبات صفة الصمت أو الشجاعة أو نحو ذلك، لا أرى أنها يفهم منها هذا، فالأولى التوقف. ولكن يندرج هذا تحت القاعدة، كل صفة كمال تصف بها المخلوق لا يعتريها نقص بحال، وأمكن أن يتصف بها الخالق، فالله تبارك وتعالى أولى بها. ولكن لا أرى أن ما قد يستدل به البعض من النصوص أنها صريحة في أن هاتين صفتان لله سبحانه وتعالى. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عثمان رحمه الله: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال في سقط في جميع النسخ تقريبا.
عجيب،
حتى في ثلاث نسخ فيها سقط
كلها فيها
طيب معروف القصد الآن نمشي. قال وإبطال عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا.
أنا أقول مقصود واضح لي ينصر.
قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى حال أولئك الذين يؤولون صفات الباري سبحانه وتعالى مع بيان موقف المسلمين بل وسلفنا الصالح من مثل آيات وأحاديث الصفات. وهذا يذكرنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سمع رجلا ارتعد وارتجف لما سمع آية في الصفات، فقال ابن عباس: ما بال هؤلاء، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ومعنى قول ابن عباس هذا أي: ما خوف هؤلاء، وما الذي حملهم على أنهم إذا سمعوا آية محكمة وجدوا رقة، بمعنى أنهم سلموا ووقفوا عندها، وإذا وجدوا متشابها، وهذا سنبينه لأن آيات الصفات ليست متشابهة كما سنوضحه إن شاء الله، وإذا وجدوا أمرا متشابها ماذا فعلوا؟ هلكوا بتأويله أو بالتوقف فيه أو بتفويضه أو نحو ذلك. هذا هو المقصود، يعني يعيب عليهم ابن عباس رضي الله عنهما أنهم إذا وجدوا ما يظنون أنه واضح محكم يجدون رقة ويسلمون ويذعنون، وإن وجدوا ما يتوهمون أنه متشابه يهلكون برده أو بالخوف من النطق به والإيمان به أو بتأويله أو بتفويضه أو بالتوقف فيه. وتوضيحا لقول ابن عباس هذا، لئلا يفهم أن آيات الصفات ونصوص الصفات متشابه، فإن نصوص الصفات من المحكم، والمتشابه منه هو ماذا؟ ها يا إخواني، المتشابه فيه من أي شيء؟ كيفيته، بارك الله فيك، الكيفية، هذا هو القدر الإيه؟ المتشابه. أما الصفة وثبوتها لله والإيمان بمعناها على ما يليق بجلال الله وبعد والإيمان بها على وجه لا يشابه صفات المخلوقين، وعدم التأويل وعدم التعطيل وعدم التحريف وعدم التكييف، هذا محكم. إنما المتشابه هو العلم بماذا؟ بالكيفية، وهو الذي يجب أن نكله إلى الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الشيخ الصابوني رحمه الله هؤلاء الناس بأنهم إذا وجدوا نصوص الصفات حاولوا إبطالها بوجوه كثيرة، وذكر أن منهم من يتوقف فيها ولا يقول شيئا، وهم المفوضة، وهم من شر معطلة، وفريقا آخر يلتمسون لها تأويلات لا تمت إلى معناها بصلة، ويأتون بتأويلات باطلة، ويقعون من حيث لا يشعرون في نظير ما فروا منه، ذلك أنهم يدعون انهم انما نفوا تلك الصفات او اولوها لانه يلزم من اثباتها التشبه بالمخلوقين او مشابهه المخلوقين، بينما لو انهم امنوا بها على وجه اللائق بجلال الله عز وجل ما لزمهم هذا اللازم. فلما وجدوا هذا اللازم اضطروا الى التعطيل، فلما وجدوا انه لا بد من ذكر معنى للصفه اضطروا الى ماذا؟ ها؟ الى التاويل. اضطروا الى التاويل. ولذلك كما قال شيخ الاسلام شبهوا اولا وعطلوا ثانيا واولوا ثالثا وتناقضوا رابعا، بل ومنهم من وقع في التشبيه بالمعدومات في نهاية المطاف. نطبق هذا الذي وقع فيه على صفة من الصفات، نأخذ صفة الصفة المشهورة التي جادلوا فيها وهي صفة الاستواء. لم يفهم من الاستواء الله على عرشه إلا كما فهموا من جلوس الإنسان على كرسيه. هذا هو أول من قدح في ماذا؟ في أذهانهم، أليس كذلك؟ أنتم معي في هذا؟ واضح؟ يعني أول كيف انقدح؟ طيب هم فروا من التشبيه، لماذا فروا من التشبيه؟ لأن أول من قدح في أذهانهم تصور أن إثبات تلك الصفة يلزم منه تشبيه الله بالمخلوق، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. قالوا استوى، كيف نقول استوى؟ نحن ما نستوعب كلمة استوى. لو قلنا استوى للزم أن يستوي كما يجلس الإنسان على كرسيه أو نحو ذلك. إذن ما المخرج؟ قال والحل ننفي الصفة، ننفي الاستواء. لما أحرجوا وقيل لهم كيف تنفونه وقد جاء في 7 مواضع من القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية، فما المخرج لكم يا مؤولة يا معطلة؟ قالوا إذن الحل أن نلجأ إلى ماذا؟ إلى التعطيل، إلى التأويل. شوف انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل إلى التأويل. فنقول استوى بمعنى استولى. طيب لماذا فسرتم بالاستولى؟ قالوا لأن الاستواء يلزمه التشبيه. نوجه إليكم سؤالا آخر، عدتم إلى التشبيه مرة أخرى، التأويل هذا يوقعكم في التشبيه الذي فررتم منه، كيف؟ إذا قلنا استوى ما معنى الاستيلاء في اللغة؟ استولى، يستولي، مستول، فهو مستول، استيلاء، ما المقصود به؟ أنه غالبه أحد فصارعه حتى استولى عليه، ولا يبعد أن يظهر آخر فيغالبه، والله أعلم من ينتظر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذن نفس الشيء الذي فررتم منه وقعتم فيه، فكنتم كالمستجير من الرمضاء بالنار. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أذكر لكم الطرفة التي في هذا البيت باختصار. لما طعن جساس كليب بن مرة وبقي فيه حياة، مر به رجل وهو يعني في النزع الأخير اسمه عمرو، فقال كليب يا عمرو أغثني بشربة ماء، وهم من بني تغلب ومن بني بكر فرضين، يا عمرو أغثني بشربة ماء. فنزع جاءه عمرو وأجهز عليه ذبح. فقال الشاعر والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء ما هي؟ أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار معروف أيهما أعظم؟ النار. فهؤلاء نفس الشيء وقعوا في شر مما فروا منه، لذلك وصفوا بأنهم عطلوا، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وأولوا ثالثا وعادوا إلى التشبيه رابعا. وربما كانت هذه العودة بشكل أعظم حينما يشبهونه بالمعدومات والممتنعات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إما أن يقولوا هذه أحاديث أحاد فيجب ردها، وإما أن يقولوا أن يؤولوها إذا كانت قرآنا يؤولوها على نحو ما ذكرنا. انظر بالمقابل إلى منهج السلف، يقفون عند حدود النصوص فيثبتون ما أثبت الله لنفسه، سواء كان ثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالسنة الآحاد، ما دام السند صحيحا متصلا صحيحا، ويقفون عند حدود النصوص، وبذلك لا يلزمهم أي لازم. وأريدكم لتقفوا على هذه الحقيقة أن تقرأوا كتابين، لكن لا أرجع عن هذا القول لأني أخشى على الشباب من قراءة كتب المبتدعة، لكن من كان متمكنا ليقف على حقيقة منهج السلف ووقوفهم عند النصوص ومنهج الخلف وبعدهم عن النصوص، اقرأ كتاب شرح العقيدة الواسطية، كتاب الواسطية مجرد حتى من أي شرح، وانظر ماذا سطر فيه من الآيات والأحاديث، واقرأ كتاب المواقف للأيدي وانظر كيف خلى من الآيات والأحاديث، وإنما يلزم من كذا كذا وكذا، مقدمة يلزم عليها كذا، كلية يترتب عليها كذا، قياس يترتب عليه كذا وكذا، وليس فيه آية ولا حديث. وأنا ذكرت لكم قبل يومين قصة شيخنا عندما نصحنا عن قراءة كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، وأظن وهمت في المحاضرة فقلت لحسن البنا، فهذه سبقة لسان. وعندما قال لنا الشيخ رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ عبد الله الفضيري رحمه الله تعالى، قال يا عيالي هذه الكتاب، خليني أقولها كما قالها باللهجة المعروفة، يا عيالي هالكتب ما بها إلا الخرطي، يعني هذه الكتب مثل كتاب معالم الطريق، كتاب الظلال، كتاب واقعنا المعاصر، كتاب كتب وشخصيات، كتاب هذا يعني هراء، والله ما فيه الكلام الذي لا طائل تحته، فيه سب الصحابة، فيه النيل من الأنبياء، فيه أمور كثيرة، فيه القول بوحدة الوجود، فيه تأويل الصفات، فيه تكفير المسلمين، ماذا تحصي؟ مساء لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطرق. إذن انظروا كما قلت، اقرأ كتاب الواسطية واقرأ أحد هذه الكتب التي فيها تلك الجعجعة، وانظر ستحكم إن كنت منصفا متجردا، سيتضح لك الأمر وسينجلي واضحا. ولكن مع هذا أقول أهيب بطلاب العلم المبتدئين غير المتمكنين أن لا يقرأوا كتب هؤلاء القوم الإنشائية، فإن فيها من التلاعب بالألفاظ ما قد يشد الجاهل إلى الوقوع في حبائلهم. نعم.
قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعدا أن قتل وصلب.
الله أكبر. هذان القولان عن الثلاث، الأول قول الزهري كلام عظيم يكتب بماء الذهب، أعده. قال على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. سبحان الله، كلام عظيم يا شيخ، ينبع من مشكات النبوة. ينبع من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله الذي أنزل الكتاب، والكتاب والسنة كلاهما واحد، ولذلك قال على الله البيان. الله هو الذي ذكر الصفات، الله هو الذي ذكر الأسماء، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كذلك جاء بهذا من عند الله. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين. الرسول يقول لك اقرأ الرحمن على عرش استوى وأنت تقول استولى يا مسكين. إخوانا، قبل أن أسترسل في هذا، نواجه أحيانا، وهذا يتردد علينا في المسجد النبوي كثيرا، قال أنتم ما تتكلمون إلا عن الصفات وعن التوحيد وأنتم وكذا وكذا. والله لو لم يكن هذا الانحراف موجودا لما تكلمنا وما احتاجنا إلى مؤلفات. لكن الذي يدرس في بلاد المسلمين أكثره من هذا القبيل، وهو التحريف والتبديل والتعطيل والتفويض والتكييف والتمثيل والتشبيه. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين، بلغنا بآيات الصفات وغيرها. ثم نسألهم سؤالا وجهه الفلاسفة لأهل الكلام. الفلاسفة ينكرون المعاد، أليس كذلك؟ يقولون كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، يقولون أنتم الآن تثبتون المعاد يا أشاعرة ويا ماتريدية، وتتفقون معنا في إنكار ماذا؟ الصفات. وطريق إثبات المعاد والصفات واحد أم مختلف؟ واحد، الطريق واحد. الصفات ثبتت من القرآن والسنة، والمعاد ثبتت في القرآن والسنة. فأنتم بين أمرين، إما أن تنكروا كما أنكرنا المعاد، يقول من؟ الفلاسفة. إما أن تنكروا المعاد كما أنكرنا، وإما أن تثبتوا الصفات كما أثبتها أهل السنة. فالأمر يعني خطير. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ البلاغ، وعلينا التسليم. إذا سمعت شيئا فوقفت حائرا في فهمه فسلم وآمن بالله، واعلم أنك متعبد وأنك مخلوق لماذا؟ للعبادة. أنك مخلوق للعبادة. العجيب أن الصحابة يا إخواني لما سمعوا مئات الصفات والأسماء لله عز وجل، ما وجدنا واحدا منهم احتار في الأمر، وإنما قال سمعنا وأطعنا. ثم أنت أصلا تقول أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتبع له، فإذا كنت متبعا له فسلم بما جاء في الكتاب والسنة دون اعتراض ودون نقاش، سواء عرفت الحكمة أو الغرض أو العلة من المسألة المعينة أم لم تعرف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان ليلة الإسراء، كان في ليلة الإسراء والمعراج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يلقى أبا بكر، هذا طبعا خارج عن ما ألفه الناس، يذهب ويسرى به إلى بيت المقدس ويصلي فيه، ثم يصعد إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى بجسده وروحه، ثم يعود من ليلته. هذا ما يتصوره إلا من كان مؤمنا بالغيب. فجاءوا إلى أبي بكر فرحين، وظنوا أنه سوف يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا انظر ماذا يقول صاحبه. قال وماذا قال؟ قال يقول إنه أسري به وعرجب إلى السماء وعاد من ليلته. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قاله فقد صدق. سبحان الله، يعني علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال. كيف هو صدقه بخبر السماء؟ فالذين يؤولون الصفات لسان حالهم يقول إنهم لم يصدقوا خبر السماء، وإنما صدقوا قول الجاعد والجهل، أتوا من قبل عدم الفهم. وعلينا التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال لك الله إنه استوى، قل استوى وقف. قال لك إن له يد، قل إنه له يد وقف. قال لك إنه يجيء، آمن بأنه يجيء وقف. قل آمنت بالله، وقف عند هذا الأمر. ولذلك هناك عبارة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأنه يقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر هذا الحوار مع هذا المسكين الجاهل، وتخويف هذا من هو من السلف، وهب بن منبه بن منبه رحمه الله تعالى، تخويفه له وتذكيره بأن هذا كله من عند الله، وأنك قد هلكت إن لم تؤمن به. فالله هو الذي أخبر أن له يدا. والله قضية وهب مع الجعد تذكرني بقضية الشطي مع شيخنا الشيخ محمد أمام الشريف، قال الله هو الذي قال إن له إيش؟ يدا، هو الذي قال إن له استواء، هو الذي أخبر أن له مجيئا، هو الذي أخبر أن له أصابع، هو الذي أخبر أن له وجها، هو الذي أخبر أن له قدما، هو الذي أخبر أن له، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن له أصابع، هو الذي أخبر أن له عينين، هو الذي أخبر أن له سمعا وبصر وعلما ونحو ذلك. وقد حدث ما توقعه وهب بن منبه رحمه الله، فقد هلك الجعد وصلب وقتل، ولله الحمد والمنة.
قال: وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
الله أكبر. هذه القصة يعني فيها عبرة لمن اعتبر، ومع ذلك نسأل الله العافية يصرون على التأويل. يقول ابن القيم في الثناء على هذا العمل الذي قام به خالد بن عبد الله القطري: ولأجل ذا، أي من أجل الأسماء والصفات، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القطري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب، إذ قال إبراهيم: ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة يا قرب ذلك من أخي قرباني، يا حب ذلك من أخي قرباني. فهذا يعني شأن السلف لما كانت لهم الولاية على الأمة، واشتهر أمر ذلك الطاغية الجعد بن درهم الذي هو أول من نشر أظهر تلك الأقوال بتأويل الصفات وإنكارها وجحدها، وإن كان قد خلى تلميذا أخبث منه وهو الجهم بن صفوان، والذي تولى نشرها بعد ذلك. نعم.
ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره الوارد بذكره على ظاهره.
ويمرون إيه الخبر، نعم،
الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا.
تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن ثلاث صفات يؤمن بها أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وهذه الصفات أولها النزول، والنزول قد تواترت به الأحاديث عن أبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، روى حديث النزول خلق كبير يبلغون حد التواتر، ثبت بالتواتر المعنوي، وهو نزول يليق بجلاله وعظمته. من تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نؤمن بأنه ينزل كما يجيء يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول ينزل أمره. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، ونحن نأتي ونقول ينزل أمره؟ ألا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذن الأمر واضح، ونزول الأمر لا يعبر عنه بمثل هذا. ولذلك لما ذكر السماوات ذكر أنه ويتنزل الأمر بينهن، صرح بتنزيل الأمر: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فإذن لكن هنا قال ينزل ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لا يجوز أن نؤوله بنزول الأمر. وأما ما يطرحون من شبه كما يقول بعضهم: طيب ماذا يترتب على النزول؟ هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ هل يمر بين السماوات؟ هل تحويه السماوات؟ هل تحيط به؟ هل إلى آخره؟ هل تعبدنا بهذه الأسئلة؟ إذا كنت تعلم تجهل الروح التي بين جنبيك فيجب أن تؤمن أنه ينزل كيف يشاء إذا شاء. إذا كنت تجهل الملكين اللذين عن يمينك وعن شمالك وأنت تؤمن بهما، هم الآن موجودين إلى جانبك ومع ذلك لا تراهما، ألا تؤمن بأن الله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته مع استبعاد تلك اللوازم التي يلزمون بها؟ أنت تقيس على نزولك أنت من شاهق أو من سطح بيتك أو مع سلمك، فلما قست وقعت فيما وقعت فيه. إذن يقال لهم إن الله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. أذكر أحدهم مسكين طرح شبهة: هذا تخرج من إحدى الجامعات وهو لم يغير تصوفه ولا أشعريته، وأظهر ذلك بعد تخرجه مباشرة. فكان إذا لقينا، كان يدرس معنا، كان إذا لقينا قال: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، نسأل الله إياكم الثبات. أي والله مسكين، وهو الآن نائب المفتي في لبنان. وكان قال: أنا عندي شبهة ما وجدت لها حل إلى الآن. وكان درسنا العقيدة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان يركز على هذه القضايا الصفات بالذات. فقال: أنا عندي إشكال ما أجاب عنه الشيخ حماد ولا غيره. قلنا: ما هو؟ قال: من المعلوم أن اختلاف الوقت موجود في على الكرة الأرضية، فثلث الليل في مثلا المغرب غير ثلث الليل في السعودية. فمعنى ذلك، أعوذ بالله، كلمة والله صعبة لكن لا بد أن أقولها لأنه قالها، قال إذن ربنا بيضل طالع نازل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت له يا مسكين، الله يفعل ما يشاء ويختار، أما أنت قست على نفسك، الأرواح يقبضها الله تبارك وتعالى، يقبض الآلاف في اللحظة الواحدة، والله تبارك وتعالى يملك هذا الكون ويدبر شؤونه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أين عقلك؟ أنت عطلت عقلك وقست الله بخلقه. ومع ذلك نسأل الله العافية، أصحاب الشبه في الغالب بالذات المبتدعة قل منهم من يتنازل عن شبهه الذي يعني أملاها عليه الشيطان. فنسأل الله وإياكم الثبات. والجواب عن هذا سهل، أن يقال أن الله يفعل ما يشاء ويختار في جميع الصفات الفعلية بما فيها النزول، ولا نقيسها بنزولنا ولا بحركتنا ولا ب... أما قضية هل يخلو العرش منها أو لا يخلو، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من السلف قد قال كثير منهم إنه مع نزوله فإن العرش لا يخلو منه، فإن الذي يظهر لي وهو رأي كثير من مشايخنا الذي يظهر لي والله أعلم أن نسكت عن هذه المسألة، أليس كذلك؟ لسنا متعبدين بأن نقول يخلو أو لا يخلو، وما الذي يترتب عليه من فائدة إذا قررنا أنه يخلو أو لا يخلو؟ ما أولا هو يعني فيه شيء من الرجم بالغيب، إذا نسكت نؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته كيف شاء متى شاء إذا شاء، ونقف عند هذا الحد. نعم.
قال
وذكر مع النزول بعد النزول المجيء والائتيان، قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يجيء سبحانه وتعالى الفصل بين الخلائق كما يليق بجلاله وعظمته، نؤمن بهذا ولا نقول إنه مجيء الأمر ولا غير ذلك. وأحب أن تنبه الناس والعامة من خطورة بعض التفاسير، فقد وجدنا في قرية في قلب المملكة إماما يقرر وهو يشرح سورة الفجر، قال وجاء ربك أي وجاء أمره، فلما سألناه قال هذا قرأته في تفسير الجلالين، هو مسكين ما درس العقيدة وعامي على فطرته لكن ما يدري عن هذا الأمر، فلو انتبه لا تقرأ أنت تفسير الجلالين، اكتفي بقراءة تفسير السعدي، وقف عند هذا الحد، وابن كثير، أما الجلالين لا تقرأ في تأويلات. وهذه الأيام نحن نعمل إن شاء الله في تفسير الجلالين تكملة لما بدأه شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في التعليق على ما بعد سورة غافر، وكان هذا مقررا على المعاهد العلمية، ولكن إن شاء الله تعالى أرجو أن نتمه قريبا. نعم.
قال وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
ما نقله الشيخ رحمه الله عن الإسماعيلي رحمه الله هو مؤيد لما ذكر وقرر الشيخ قبل قليل من التسليم بأن الله ينزل متى شاء كيف شاء إذا شاء. ونحن إذا خاطبنا الله تبارك وتعالى بأمر فإن علينا أن نؤمن بما يصل إليه علمنا إيمانا تفصيليا، وأن نؤمن بما غاب عن علمنا إيمانا إجماليا. فنؤمن بأن الله ينزل وأنه يجيء للفصل بين الخلائق، ونقف في مسألة الكيفية عندما حد الله لنا، فلا نزيد على حدود الله جل وعلا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه، نؤمن بالنزول ونؤمن بالمجيء ونؤمن بالإتيان، ونفوض كيفية النزول والإتيان والمجيء إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن كما نقل الشيخ عن الإسماعيلي، لو أن الله بين لنا الكيفية لقلنا بها، ولكن لما لم يبين وقفنا عند حدود ماذا؟ ما جاءت به النصوص، ولسنا متعبدين بأكثر من ذلك، لسنا مسؤولين عن الكيفية. وأكثر ما ضل الناس قديما وحديثا بسبب كيف ولما، فعند الإفراط في طلب التعليم وطلب الحكم وطلب معرفة الكيفية، هنا مكمن الخطر، وهنا هذا هو الطريق الذي أوقع المتكلمين فيما وقعوا فيه، لأنهم أرادوا أن يصلوا إلى ما لا علم لهم به، فلما وجدوا أنفسهم حائرين اضطروا إلى التأويل والتعطيل والتفويض. ونحن مأمورون في هذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في أن نكل ما تشابه أمره إلى علم الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل إليك آيات بينات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني الذين وصفهم الله بأنهم يتبعون المتشابه فيهلكون، ووصفهم بأن في قلوبهم ماذا زيغ والعياذ بالله. فالذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني، سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت أحمد السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن قاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال: وحدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن حمويه، حدثنا أبو عبد الرحمن العتفي، حدثنا محمد بن سلام. سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له.
هذه الآثار عن السلف سواء منها ما كان عن إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى أو عن عبد الله بن المبارك تؤكد وجوب الوقوف عند النصوص في مسألة النزول وغيره من الصفات، وعدم السؤال عن الكيفية، لأن السؤال عن الكيفية تدخل فيما لا علم لنا به، ونحن مأمورون أن نذعن ونسلم للنصوص. وهذا المسكين الذي سأل إسحاق بن إبراهيم وهو القاضي الأمير عبد الله بن طاهر عن في مسألة النزول، قال: الحديث الذي ترونه وكأنه يعني يوحي بأنه لا يصدق به، لكنه بين له، قال: كيف ينزل؟ قال: لا يسأل بكيف، وإنما نذعن، ولا يقال يخلو العرش منه أو لا يخلو، فإنما نسلم لله تبارك وتعالى فيما أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات وما كان منها متشابها، كالعلم بالكيفية نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول فيما لم نعلم: الله أعلم، ونقف عند هذا الحد. ومثله الرواية الثانية، فالمطلوب من المسلم أن لا يسأل عن الكيفية، وإنما يسلم لأمر الله ويذعن له وينقاد له دون أن يعلق ذلك بفهمه الذي يريد أن يصل فيه إلى علم الكيفية الذي استأثر الله بعلمه. نعم.
قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن رهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟
الله أكبر. هنا حوار عجيب بين إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى وبين عبد الله بن طاهر، عندما شوشت عليه المعتزلة ولبست عليه كثيرا، فسأل عن كيفية النزول، فقال له: أثبته فوق، يعني أثبت له العلو، هل تؤمن بأن في العلو ربا له ذات لا تشبه الذوات؟ فقال: أثبته فوق، يعني أثبت أن ربنا فوق جميع خلقه. قال: إذن ما دمت قد أثبته انظر ما تقول في قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأخذوا في الجدل وقالوا: هذا يحدث يوم القيامة. قال: ومن يجيء يوم القيامة أيعجز عن النزول اليوم؟ لا سيما وقد جاءت به النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا يقرر قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يدل لهذه القاعدة هذا الأثر عن إسحاق بن راهوية، وهي القاعدة التي تقول إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني القول في الصفات كالقول في الذات. والمعنى أنك إذا آمنت بأن الله تعالى موجود وجودا يخصه فوق جميع خلقه، وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، فيلزمك هذا بأن تثبت بأن له صفات لا تشبه الصفات. ولذلك عقب شيخ الإسلام بقوله على هذه النقطة هذه القاعدة: فإذا قال لك قائل كيف ينزل ربنا، فقل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، تجيبه وكذلك لا يعلم كيف ينزل إلا هو. فكما إن كنت تثبت أنه لا يعلم كنه ذاته إلا هو، فنحن نقول لك ولا يعلم كيفية وكنه نزوله إلا هو، نؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ونفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
طيب. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، نشر إسماعيل الشطي في إحدى الصحف عندنا في الكويت قبل زمن مقالا زعم فيه أن محبة الكافر لا حرج فيها، واستدل بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: لأن هذه الآية نزلت في أبي طالب وهو كافر، ومع ذلك أثبت الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فما ردكم على هذا الكلام والاستدلال؟ بارك
سبحان الله ما أجرأهم على تأويل النصوص. الرد على هذا بعد الاستعانة بالله جل وعلا أن نقول إن المحبة أنواع. هناك الحب الطبيعي كحب الأم لولدها، وحب الأب لابنه والعكس، وحب الشخص لأقاربه. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، يحب لعمه أبا طالب الخير، ويحب أن يهتدي إلى الإسلام. كيف وعم الرجل صنو أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحب محبة طبيعية لا تنكر، ولا يجوز الاستدلال بها على عموم محبة الكفار كما يزعم الكاتب. وأما المحبة المطلقة للكفار إن كان الرجل قد أطلق ولم يقيد بالمحبة الطبيعية محبة الآباء للأبناء والعكس، هذا أمر طبيعي لا ينكره مستحب. ومن محبته له محبة طبيعية أنه حرص على إسلامه، وحرص على إنقاذه من النار، لكن الله أخبره أن الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يهدي من أحب هدايته، ويحب هداية الناس جميعا أيضا، ولكن قضاء الله نافذ وقدره ماضي في أن يموت هذا الرجل أعني أبا طالب على الكفر. وأما المحبة التي إن كان يعني بها المحبة الموالاة والمحبة القلبية للكفار عموما، ويعمم هذه القصة، فهذا والعياذ بالله من سوء الفهم، بل هو فهم ساقط. باختصار، هذا هو الحب الطبيعي، ولا يعمم الاستدلال به في محبة من؟ الكفار والعياذ بالله. وكثير من هؤلاء الناس يتوسعون في تحميل النصوص ما لا تحتمل. وأما الحب الذي فيه الموالاة والمعاداة فلا يدخل في هذا الباب، لا علاقة له بالحب الطبيعي. كون الشخص يوالي الكفار ويحبهم وينزلهم منزلة في قلبه بعيدا أو عن هذا الحب الطبيعي الذي يحب الأقارب بعضهم بعضا، هذا التعميم ليس بصحيح، بل من يفعل ذلك جاهل جهلا مركبا. فلا تجوز محبة الكفار ولا موالاتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لا يوالونهم ولا يحبونهم. يعني يقصد الحب الذي يحمل على موالاتهم. أما أن الرجل يجد حنانا في قلبه نحو أبيه ونحو أمه ولو كان كافرين، فهذا أمر طبيعي لا يسلم منه أحد ولا يؤاخذ به المرء إذا لم يبني عليه محبة الموالاة، المحبة التي تقتضي الموالاة. فهذا يجب أن يفرق بين الأمور وأن يرجع إلى تفاسير السلف وفهمهم في هذا الباب بدلا من هذا التخبط. نعم.
هذا شيخ يتكرر السؤال، هل لله صفة الصمت أو الشجاعة؟
النصوص التي قد يستدل بها البعض على إثبات صفة الصمت أو الشجاعة أو نحو ذلك لا أرى أنها يفهم منها هذا، فالأولى التوقف. ولكن يندرج هذا تحت القاعدة، كل صفة كمال تصف بها المخلوق لا يعتريها نقص بحال، وأمكن أن يتصف بها الخالق، فالله تبارك وتعالى أولى بها. ولكن لا أرى أن ما قد يستدل به البعض من النصوص أنها صريحة في أن هاتين صفتان لله سبحانه وتعالى. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.